اجعل خير يا عين لا تسمعي رفوفك.
ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الاتفاق في مفاوضات فيينا يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. مقتل وجرح عدد من الضباط الصهاينة خلال قصف حرس الثورة الإسلامية لمقر الموساد شمال العراق. جولة رابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية، وموسكو تتحدث عن تدمير 4000 هدف عسكري في أوكرانيا. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأننا لم نصل بعد إلى نقطة الإعلان عن اتفاق في مفاوضات فيينا، لأن هناك قضايا أساسية عالقة تحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. وقال سعيد خطيب زادة أن توقف المفاوضات بشكل مؤقت جاء بطلب منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مشيرا إلى السلوك غير البناء للأمريكيين خلال المفاوضات. وحول استهداف مقر الموساد في أربيل، أكد أن طهران وجهت قبل ذلك تحذيرات للسلطات العراقية من أن تصبح أراضيها مكانا لتهديد إيران والتآمر عليها. كما أشار خطيب زادة إلى ازدواجية المجتمع الدولي حيال موضوع حقوق الإنسان وصمته إزاء جريمة الإعدامات في السعودية. كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى، بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. وحول ردود أفعال القوى السياسية العراقية بشأن القصف الصاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمواقع الموساد في أربيل، إليكم تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مصادر مطلعة مقتل 4 ضباط صهاينة وجرح 7 آخرين بعضهم بحال حرجة في القصف الذي تعرض له المقر الصهيوني قرب القنصلية الأمريكية في أربيل على أيدي الحرس الثوري الإيراني. من طرفها قالت كتائب حزب الله أن العملية التي قتل فيها عدد من ضباط الموساد الإسرائيلي فضلا عن الجرحى تنبئ بمرحلة صراع من نوع آخر على أرض العراق. وجددت الحركة على وجوب إخراج القواعد العسكرية ومقرات المخابرات الأجنبية من العراق لإبعاده عن المزيد من أعباء الصراع الدولي والأقليمي على أرضه. بنفس السياق علق الإطار التنسيقي على القصف الصاروخي على أربيل، مؤكدا ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، ومؤكدا ضرورة تقديم الإيضاحات على وجه السرعة من قبل المسؤولين المعنيين وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية وحكومية لبيان حقيقة التواجد الصهيوني وغلق جميع منافذ التدخلات الخارجية بالشأن الداخل العراقي. كما أصدرت حركة النجباء بيانا بشأن القصف الذي تعرضت له أبكار الصهاينة في أربيل، مرحبة بالدعوة لتشكيل لجنة للتحقيق في تواجد الموساد في كردستان. حكوميا وصل وفد أمني كبير برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته وعضوية وزيري الداخلية والدفاع وعدد آخر من المسؤولين صباح اليوم إلى أقليم كردستان. وتم استقبال الوفد في مطار أربيل من قبل رئيس الحكومة المحلية مسرور بارزاني، وسيتفقد الوفد المواقع التي تعرضت لأضرار بالغة إثر الهجوم الصاروخي. وفيما أكدت الجمهورية الإسلامية أنها لا تقبل أن يكون هنالك مركز للتخريب وإرسال الجماعات الإرهابية بالقرب من حدودها، قالت السفارة الأمريكية ببغداد أن الهجوم لم يصب أي مواقع أمريكية رغم قربه من القنصلية الأمريكية في أربيل. هجوم واضح وصريح على أهداف صهيونية طالما أخلت بالأمن وانتهكت، وهذا الوضوح يجعل المضججين في حرج حين يسكتون عن تواجد مقرات صهيونية على أراضيهم ويعترضون على قصفها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تستمر التنديدات بالجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات السعودية وإعدامها ل81 من المواطنين والمقيمين بتهم واهية. فقد أكد مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران كاظم غريب آبادي أن على السعودية توضيح أسباب الإعدامات الأخيرة، منتقدا صمت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في هذا الصدد. من جهته لفت حزب الله في لبنان إلى أن إقدام النظام السعودي على قتل وإعدام هذه الثلة المؤمنة هي بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية تكشف حقيقة النظام الذي يمارس أبشع أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض. الخارجية اليمنية دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة جريمة الإعدام الجماعي التي قامت بها السلطات السعودية. بدأت اليوم الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية فيديو كونفرنس. وقال ممثل وفد كييف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن الجولة الحالية ستتناول قضايا وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية، مضيفا أن الحوار سيكون صعبا. وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي والعضو في الوفد الروسي المفاوض ليونيد سلوتسكي قد أكد في وقت سابق تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا تحديدا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير ما يقرب من 4000 منشأة عسكري في أوكرانيا منذ بداية العملية في 24 من فبراير الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية 4 طائرات مسيرة أخرى للقوات الأوكرانية، مضيفا أن ضربات سلاح الجو الروسي أصابت نحو 190 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا. أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن التكتل بصدد الموافقة على عقوبات جديدة ضد روسيا. وقال المصدر نفسه أن لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي ستقوم اليوم بمراجعة المقترحات المقدمة بهذا الشأن والموافقة عليها. بدوره أعلن وزير المالية الروسي أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده يبلغ نحو 300 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك لا يشكل تهديدا جديا للاقتصاد الروسي. وقال أنطون سيلوانوف أن هذا يقرب من نصف الاحتياطات الروسية البالغة نحو 640 مليار دولار. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على ضرورة أن توضح الولايات المتحدة بشكل كامل حقيقة أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الخارج بما في ذلك في أوكرانيا. وفي معرض تعليقه على تقارير حول أنشطة معامل بيولوجية في أوكرانيا تمولها الولايات المتحدة، قالت شاولي تشيان إذا كانت الولايات المتحدة تريد إثبات صدق أنشطتها فلماذا لا تفتح هذه المختبرات البيولوجية للتفتيش المستقل من قبل خبراء دوليين. وأضاف أن النشاط العسكري البيولوجي في أوكرانيا هو مصدر قلق للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه وفقا للمعلومات التي تم نشرها مؤخرا تعمل عشرات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بناء على طلبات من وزارة الدفاع الأمريكية. تصدى شبان فلسطينيون فجر اليوم بالحجارة لاقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا في مدينة رام الله. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشبان رشقوا آليات الاحتلال بوابل من الحجارة أثناء اقتحام البلدة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تابعونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، تستمعون للكتاب الصوتي عند 4:46. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:15. عالم المرأة. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير عند 6:00. معارج النور في الساعة 6:15. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 6:26. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 6:29. تأتيكم نسائم الرحمة عند 6:36. بعدها معراج المؤمن في الساعة 6:45. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7:00 عند 7:13. إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس 8:00. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
موسيقى
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا عظيما علينا، فيه أحكام وفيه تعاليم وفيه فروض وفيه واجبات.
نعم يا أصدقاء، نتعلم من هذه التعاليم والأحكام كيف نعبد الله وكيف نعيش حياتنا بسلام وأمان،
بدون أن نؤذي أحدا وبدون أن نسيء إلى أي أحد.
أصدقائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن موضوع شيق وجميل وممتع ولطيف.
نعم، حول موضوع جميل جدا جدا جدا، وهو موضوع من مواضيع القرآن الكريم.
قصة جميلة من قصص القرآن الكريم التي طالما سمعنا عنها وقرأنا عنها أيضا.
إنها قصة أصحاب الفيل.
أحسنت يا حنان. لكن يا حنان ويا أصدقائنا الحلوين، قبل أن نبدأ قصتنا يجب أن نعرف جميعا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان مولده في أي عام؟
في عام الفيل.
أحسنت، وهي إحدى دلائل النبوة التي سبقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندما سننتهي من سماع القصة يا أصدقائنا سوف تعرفون ما هو عام الفيل.
إذن هيا بنا
لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائنا الحلوين، اجتمع الإخوة الثلاثة في إحدى الليالي حول الجدة العجوز لتحكي لهم كالعادة قصة من قصصها التي حفظتها. في تلك الليلة اختارت لهم الجدة قصة رائعة من قصص القرآن الكريم، إنها قصة أصحاب الفيل. سألها مهدي وقال لها:
جدتي.
نعم يا مهدي.
ولماذا سميت القصة بقصة أصحاب الفيل ها؟
يا بني يا صغيري، عندما تستمع إلى آخر القصة فسوف تعرف لماذا سميت بقصة أصحاب الفيل.
أنا سمعت من المعلمة يوما وهي تقول إن قوما جاءوا ومعهم فيلة ليهدموا الكعبة المشرفة ولم يتمكنوا من ذلك.
نعم يا جدتي، هناك سورة في القرآن الكريم معانيها واضحة لا تحتاج إلى شرح مفصل. السورة تشرح قصة أصحاب الفيل.
أحسنت يا خديجة.
نعم، أنا أيضا أعرف أن هناك في القرآن سورة باسم أصحاب الفيل، ولكني لا أعرف القصة بكاملها.
حسنا، لا عليك يا مهدي، سوف أقص عليكم يا أولادي القصة كاملة.
شكرا لك يا جدة.
إذن استمعوا جيدا يا أولاد. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك حاكم يقال له أبرهة.
وماذا فعل الحاكم يا جدتي؟
ماذا فعل؟
صبرا يا أولاد.
وما علاقته بالكعبة يا جدتي؟
سوف أحكي لكم.
اصبر يا مهدي، دعنا نستمع إلى تفاصيل القصة أولا. تفضل يا جدة، تفضل.
إذن استمعوا جيدا. كان كثير من أهل اليمن إذا اقترب موسم الحج يخرجون إلى مكة ليحجوا إلى الكعبة المشرفة ويؤدوا المناسك حسب التقاليد التي تعارف عليها الناس في الجاهلية.
وهل في ذلك ضرر يا جدتي؟ ما دام أنهم يحجون حول الكعبة المشرفة.
نعم يا جدتي، ما هو الضرر في ذلك؟
يا أولادي، كان هناك ضرر كبير على أبرهة الحبشي.
كيف يا جدتي؟
في يوم سأل أبرهة عن ذلك فقالوا له إن للعرب بيتا يحجون إليه كل عام وهو في مكة.
وماذا فعل حين سمع بالحجاج الذين يحجون بيت الله يا جدتي؟
خطرت في ذهن أبرهة فكرة.
وهي يا جدتي؟
قرر أبرهة الحبشي أن يبني كنيسة ضخمة جدا. ولما انتهى من بنائها طالب الناس كي يحجوا إلى الكنيسة بدلا من السفر إلى الكعبة.
وماذا فعل الناس؟
الناس حينما سمعوا بذلك الأمر استهزأوا بأبرهة، فكيف يتركون بيت أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليحجوا إلى كنيسة أبرهة؟
وكيف يا جدتي؟
بعد ذلك يقال إن أحد الأشخاص قد تسلل إلى البناء الذي بناه أبرهة ولطخه بالنجاسة، بحيث أغضب ذلك أبرهة كثيرا.
وماذا فعل في تلك الحالة يا جدة؟
يا أولادي، أصدر أبرهة أوامره إلى الجيش ليتجهز ويستعد للمسير إلى مكة.
أحقا ما تقولين يا جدتي؟
ماذا
كان يريد أن يفعل بمكة؟
اسمع يا بني، كذلك أعطى أوامره لكي يجهز الفيالة للحرب.
لهذه الدرجة أخذ يحقد على الناس الذين كانوا يحجون الكعبة؟
نعم يا مهدي.
وماذا فعل بعد ذلك يا جدتي؟
يا أولاد، واصل أبرهة المسيرة وبرفقته كانت مجموعة كبيرة من الفيالة.
وهل وصل إلى مكة يا جدة؟
عندما أصبح الصباح تهيأ أبرهة لكي يغير على مكة ويهدم الكعبة.
يا إلهي،
وماذا بعد يا جدتي؟ هل فعل شيئا؟
نعم يا جدتي، إنها قصة مشوقة. وماذا فعل يا جدتي؟
يا بنيتي يا خديجة، بعد أن وصل أبرهة إلى مقربة من الكعبة برك فيل من الفيلة على الأرض ولم ينهض.
عجبا.
فحاول جنود أبرهة أن ينهضوه لكنهم عجزوا عن ذلك.
وماذا بعد يا جدة؟
بعد أن شاهد أبرهة الفيل وقد جلس على الأرض أمر جنوده أن يتركوه لكي يواصل تقدمه نحو الكعبة.
وهل وصل فعلا يا جدتي؟
نعم يا جدتي، ماذا حصل؟
هنا يا أولادي تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى في حماية بيته الذي بناه نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام.
وكيف يا جدتي؟
بعد أن رأى الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أبرهة من فعله أرسل عليه طيورا كثيرة جدا.
عجبا.
كان كل طير يحمل في منقاره حجارة. وأية حجارة؟ هي ليست حجارة عادية يا أولاد.
يا جدتي.
نعم، كانت الطيور تحمل أحجارا قوية جدا. عندما كانت تسقط على رؤوس الجنود الذين أمرهم أبرها بتهديم الكعبة، كانوا يسقطون أمواتا الواحد تلو الآخر.
شيء جميل يا جدتي. جميل ومفرح جدا.
نعم يا أولاد.
وهل كانت الطيور بعدد أفراد الجنود يا جدة؟
كان عدد الطيور أكثر من عدد الجنود بكثير.
شيء رائع.
وأخذت الحجارة تتساقط على رؤوس الجنود حتى مات بعضهم وبدأ يهرب بعضهم الآخر.
شيء جميل يا جدتي.
نعم.
كم أنا سعيدة بهذه القصة.
وهكذا
سعيدة جدا.
نعم. وهكذا رجع جيش أبرها مذلولا مشردا، وأصيب أبرها بحجارة من الأحجار التي سقطت من السماء. أصيب إصابة شديدة، ظل يعاني منها حتى مات.
وماذا عن الجنود الباقين يا جدة؟
يا صاحب، عادوا هاربين إلى ديارهم، وعاد أهل مكة إلى كعبتهم فرحين مسرورين يطوفون حول كعبتهم من جديد.
فعلا إنها قصة جميلة جدا يا جدة.
قصة مشوقة جدا يا
جدتي.
نعم يا صاحب.
لماذا سمي هذا العام بعام الفيل؟
يا بني، لأن في ذلك العام حصل حدث ما هو أعظم وأعجب.
ما هو؟
لقد حدث شيء عظيم غير الدنيا بأسرها. ذلك الحدث العجيب هو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
سوف لن أنسى هذه القصة أبدا يا جدة. اليوم سوف أحكيها لأصدقائي في المدرسة.
أنا سوف أيضا أحكيها.
فعلا يا جدتي، أن قصصك كلها جميلة.
نعم يا أولادي، هي جميلة بسبب معين.
وما هو يا جدتي؟
وما هو؟
لأنها قصص جميلة من قصص الأنبياء، هذا أولا. وثانيا، إنها تحمل معاني كثيرة.
معاني كثيرة؟
نعم، أنا أحكي لكم هكذا قصصا لأنني أريد أن تتعلموا منها أشياء عديدة.
وماذا يمكن أن نتعلم منها يا جدتي؟
يا بنيتي، أن تتعلموا من قصة اليوم مثلا أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، إنه بالمرصاد دائما لكل معتد.
نعم يا جدتي. نعم صحيح.
يا أولادي، يجب أن تتعلموا أن الله شديد العقاب لكل من يفكر.
نعم، هذا صحيح يا جدتي.
صحيح يا جدتي. شكرا لك.
أصدقائنا الحلوين، أحبائنا الطيبين، عليكم أن تعلموا أن الله أيضا رغم أنه شديد العقاب فهو كذلك رؤوف رحيم، لا يضيع أجر المحسنين. لقد كانت حادثة أبرهة الحبشي حادثة أثبتت أن الله لا يتساهل مع المجرمين ولا يتساهل مع الظالمين أبدا. We'll be right back.
أعز أنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر. 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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، أبدا لا يعلو كتابه أبدا لا يشفو صوابه. 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 أنزله رب وهاب رب تواب رحمن. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك. 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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى. 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 تلقى الخير وتلقى الأجر وتبدد فيه الأحزان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل.
أعزائنا أصدقائنا، كما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم آيات عديدة، لكل آية من هذه الآيات فائدة لو تمسكنا بها سوف تنجينا من عذاب الله وتنجينا من مساوئ الحياة.
نعم أكيد يا أصدقاء، لذلك علينا دائما أن نتمسك بالقرآن الكريم ونتمسك بآياته وتعاليمه.
أصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر إيران لإنتاج مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأيضا مسلسل مريم العذراء، وهذا المسلسلان هم من قصص القرآن الكريم والتي أعجبت بهن واستمتعنا وفهمناهن أيضا، وأن كل آيات القرآن الكريم هن لنا وبفائدتهن ومعانيهن، وهي كلام رب العالمين والكتاب الذي يحتوي الكلام الله سبحانه وتعالى، وكلهن مقدس ولهن كلاما أعجبت بهن. ومن قصة النبي الله آدم وأبو البشرية إن رسول الكريم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ولد في عام الفيل، والذي من هاجم إبراه على بيت الله الحرام، وكان معه جيش من الفيلة وسمي بعام الفيل. مع شكري الجزيل لكم إذاعة طهران العزيزة، إذاعة طهران العربية، أنا حوراء عواد من ديالى العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا أحباءنا، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصصا كثيرة، كل قصة تحكي حياة أحد الأنبياء وكيف عانى وكيف عاش وسط أهله وأصحابه.
نعم يا أصدقائنا، قد أنزل الله أيضا قصصا أخرى بالإضافة إلى قصص الأنبياء، جميعها فيها عبر للناس أجمعين.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل المعلم التلاميذ وقال: ما هي الصخور الرسوبية؟ أجاب أحد التلاميذ:
أستاذ، الصخور الرسوبية هي الصخور التي تذاكر طول العام ولا تنجح.
سأل الأب ابنه وقال له: أين يكثر الذهب يا بني؟ فقال الابن:
يكثر الذهب يا أبي في يد أمي.
أعزائنا أصدقائنا، في قصة الفيل بالذات أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا على قوته وعدم تسامحه مع أي معتد. لقد ضرب الله أبرهة وجيش أبرهة بطيور أبابيل أسقطت الجيش كله، بحيث لو اجتمعت جيوش قريش وقتها كلها لما استطاعت أن تقف بوجه جيش أبرهة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يا أصدقائنا الطيبين، لهذا فإن القصص التي نسمعها من القرآن الكريم هي قصص ذات فائدة، قصص لها معان عديدة بالإضافة إلى أنها مشوقة ورائعة.
أصدقائنا الشطار. وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. عندما تكبرين ماذا تنوين أن تكوني؟ أحبائنا، كان هذا سؤالاً اعتادت المعلمة أن تطرحه على طالباتها في الحصة الأولى من كل عام دراسي بعد أن تتعرف على أسمائهن. ضحكت المعلمة والطالبات من بعض الإجابات الطريفة والغريبة. فمريم تود أن تكون طبيبة بيطرية لأنها تحب الحيوانات الأليفة، وسلمى تتمنى أن تكون سائقة باص روضة لأنها تحب الاستمتاع بصخب الأطفال الجميل وأناشيدهم الصباحية العذبة، أما ماجدة فتنوي أن تصبح قبطان سفينة لأنها تحب البحر وتهوى السفر والسياحة.
نعم يا أحبائنا الحلوين، عندما وصل الدور إلى سناء صمتت قليلا ثم قالت: لا جواب لدي. سألتها المعلمة: لما يا ابنتي؟ لما يا سناء؟ هل لأنك لم تقرري بعد؟ أجابت سناء: لا يا معلمتي العزيزة، بل لأنني ببساطة لا أريد أن أكبر. قالت المعلمة: لكن قطار العمر لا يتوقف يا حبيبتي، هل تظنين أنك ستبقين في سن 13 إلى الأبد؟ قالت سناء: لو كان بيدي لما رغبت أن أغادر سن 6 لأني أحب كل شيء في طفولتي، وهم يريدون أن يبعدوني عنها بحجة أنني كبرت.
سألتها المعلمة في تعجب: هل هذا لغز يا سناء؟ عمن تتحدثين يا ابنتي؟ أجابت سناء: قبل افتتاح المدرسة كنت أنتظر مهرجان الصيف بفارغ الصبر لأني كنت بشوق لممارسة الألعاب الموجودة فيه، لكن أخي الكبير رفض أن يصطحبني مع إخوتي في بداية الأمر بحجة أنني كبرت، ولم يوافق إلا بعدما تبللت عيوني بالدموع. وقبل ذلك بعام طلب أهلي مني أن أتوقف عن ممارسة لعبة الغميضة مع بنات الجيران أمام بيتنا، والحجة نفسها وهي أنني كبرت.
تعاطفت عدة طالبات مع سناء، وبدأ همس الأحاديث الجانبية يرتفع والكلمات البريئة المصاحبة لها تزداد، ولكن قطعها صوت الجرس معلنا انتهاء الحصة. وقبل أن تغادر المعلمة بلغت طالباتها بأن سؤال حصة يوم غد سيكون: ماذا لو عدت طفلة صغيرة؟ ماذا كنت ستفعلين؟ صفقت البنات لهذا المقترح، وكانت سناء أكثرهن فرحا به. قطعت المعلمة التصفيق لتقول لهن: تجهزن بشكل جيد وأحضرن معكن ما تردن لتمثلن أدواركن عمليا، أريد أن يكون العرض مريحا ومبهجا.
في اليوم التالي كانت مريم بصحبة دميتها التي اشتراها لها والدها وهي في 5 من عمرها. احتضنتها ومشطت شعرها وقبلتها كما كانت تفعل في صغرها، ثم وضعتها على سريرها الأبيض لتنام، وقدمت ماجدة بقيادة دراجتها القديمة بمهارة بين الفواصل الموجودة بين مقاعد الطالبات، ونطت سلمى على الحبل 100 دون توقف، فيما اشتركت إيمان ونوار بلعبة الحصى معا لتتفوق نوار في نهاية المطاف.
نعم يا أحبتنا الحلوين، على صوت الضحك والتصفيق أكثر من مرة أثناء العرض، وانتهت الحصة باقتراح من سناء بإقامة معرض لهذه الذكريات الجميلة على مستوى المدرسة. استمتعنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
عقاب عقاب أخذناه، وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شتاء ذلك العام كنت نائما وإذ دق الباب. استيقظت من النوم وعلى عادتي ذهبت بنفسي لفتح الباب دون السؤال عن الطارق. كانت قد بقيت ساعة حتى الفجر وأفراد العائلة نائمون في الفناء الداخلي. فتحت الباب فإذا بشباب يحملون بأيديهم رشاشات ومسدسات. خطر في ذهني فجأة أنهم يساريون يريدون تصفيتي، إذ أخبرني السيد بهشتي يوم ذاك أن اليساريين يقودون حملة تصفيات للإسلاميين، وطلب مني أن أكون على حذر، فقد اقتحموا بيت السيد المسوي القهدريجاني في كرمانشاه ليلا وأوثقوه وهموا بقتله لولا أن فر في حادثة عفوية ونجا من الموت. والمسألة لا تزال غامضة، لم نتصدى لكشفها. وما إن خطر في بالي ذلك حتى أسرعت لغلق الباب. حاولوا أن يحولوا دون إغلاق الباب ولكن خوف الموت قواني فغلبتهم وأغلقت الباب. ثم خطر في ذهني أن هؤلاء قد يتسورون الجدار أو يدخلون من منفذ آخر، وإذا بهم يضربون على الزجاج السميك الموجود في باب البيت بأسلحتهم فهشموه. وبين أنا أفكر في طريق للخلاص إذ صاح أحدهم: افتح الباب باسم القانون. عرفت من كلامهم أنهم من رجال السفك. حمدت الله أنهم ليسوا من اليساريين كما ظننت. اتجهت إلى الباب ففتحته، فهجم 6 أشخاص وشرعوا بضربي بعنف وقسوة بين باب البيت وباب الفناء الداخلي. عندها استيقظ مصطفى وهو آنذاك ابن 12 عاما، وأخذ ينظر بذعر إلى مشهد ضرب والده من خلف الزجاج الرقيق الذي كان بيني وبين مكانهم ويصرخ. واصلوا ضربي بالأيدي والأرجل دون رحمة، وتعمدوا ضربي برؤوس أحذيتهم على ساقي، ثم وضعوا القيد في يدي وأمروني أن أتقدمهم إلى داخل البيت. قلت لهم: ليس من المروءة أن يراني أهلي مقيدة، فكوا القيد. فكوه ودخلت البيت فوجدت زوجتي واجمة وحولها أبناؤها 4 بين نائم ومستيقظ، وأصغرهم ميثم وكان ابن 2. قلت لهم: لا تخافوا ضيوف. راح رجال السفاك يبحثون في البيت حتى المطبخ ودار الخلاء. بادرت زوجتي مبادرة رائعة، دخلت غرفتي التي أستقبل فيها الناس، وكان لها بابان: باب يفتح على مكتبتي والآخر على الفناء الداخلي للبيت. فجمعت ما كان فيها من بيانات سرية، ولا أدري كيف عرفت بوجودها في الغرفة، ولا أدري أيضا كيف استطاعت أن تدخل دون أن يعلم رجال الأمن بدخولها. حتى أنا لم ألتفت إلى مبادرتها حتى أخبرتني هي بعد ذلك. جمعت هذه البيانات ووضعتها تحت السجادة، ولم يعثر عليها رجال السفاك. دخلوا غرفة المكتبة وفتشوها وأخذوا شيئا كثيرا من كتبي وكتاباتي وأوراقي، وما تزال مفقودة إلى يومنا هذا. بقوا ساعة أو أكثر يفتشون كل زوايا البيت وخباياه، حتى دخل وقت صلاة الصبح. قلت: أريد أن أصلي. رافقني أحدهم إلى مكان الوضوء، توضأت وعدت إلى المكتبة حيث صليت. ثم صلى أحدهم ولم يصلي الباقون، بل واصلوا تفتيش البيت ولم يتركوا شبرا فيه إلا ونقبوه. وأظن أني طلبت من أم مصطفى شيئا من الطعام، ثم طلبت منها أن توقظ مجتبى ومسعودا اللذين استولى عليهما النوم ثانية بعد استيقاظهما لأودعهما. وقيل للأولاد عند توديعهم: أبوكم عازم على سفر. قلت: لا داعي للكذب، وأخبرت الأولاد بالواقع. حينما خرجت من البيت وجدته محاصرا من قبل أفراد آخرين، جاءوا بسيارة إلى داخل الزقاق الضيق الذي يقع فيه بيتي، وكانت سيارة جيب عادية، وبدون أن يشدوا عيني أجلسوني في السيارة، وكان أحدهم يردد خلف اللاسلكي: عقاب عقاب عقاب، أخذناه أخذناه. كان ذلك قبل انتصار الثورة بعام واحد. النفي وليس السجن. أخذوني إلى مركز السفاك في مشهد وأنزلوني إلى سردابه، وكان فيه ممرات ضيقة وعلى جانبيها زنزانات. بقيت هناك ساعات تفاءلت خلالها بمصحف كان معي، فطالعتني آية فيها بشرى، سارعت إلى تدوينها خلف المصحف، وجاءوني بطعام، وبعد تناول الطعام أجلسوني في سيارة انطلقت خارج المدينة. لم أدري ماذا يريدون أن يفعلوا، فالأمر يختلف عن المرات السابقة. السيارة عادية وبدون شد العيون والتوجه إلى خارج المدينة. توقفت السيارة عند مركز شرطة الدرك، فعلمت أنهم يريدون نفي لا سجني. بقيت في مركز الدرك 5 أيام، جاء خلالها الأهل والأصدقاء لزيارتي أكثر من مرة. كان في مركز الدرك سجن عسكري، ولكن لم يدخلوني السجن، بل وضعوني في حجرة ضابط المخفر، وكان رئيس المخفر رجلا برتبة عقيد يتمتع بشيء كثير من الشخصية والنجابة، فلم يكن يتعامل معي تعامل سجان مع سجين، وكان لي نوع من الحرية، فأخرج من الغرفة في الصباح الباكر وأمارس الرياضة في الهواء الطلق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
مولد الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة،
هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، هالليلة هالليلة، مولد الأكبر هالليلة، وحسيني يشوفه من طه وصوفه، وحسيني يشوفه من طه وصوفه، مولد الأكبر هالليلة.
بين الرمش ما يتلالى مطبوعة فوق الخدين أجمل إطلالة، من أول أولاد حسين وأول أمالة، تقدوما بين الأنوار شمس الأعياد، تشدو من اسم الكرار لحن
الميلاد مولو حسين القطار مرآة الهادي.